السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، ونقرأ عليكم شرح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزر الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا من الكلام عن قول الإمام الطحاوي ذلك بأنه، أي المولى عز وجل، على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا أن الصواب في مسألة الله على كل شيء قدير أو الله على ما يشاء قدير، قلنا أن الصواب هو الأول، الله على كل شيء قدير، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء في القرآن وفي السنة، ولا ينبغي لنا أن نختار غير ما ورد في الكتاب والسنة. قال الإمام الطحاوي: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. الشرح، شرح الطحاوي رحمه الله، شرع الطحاوي في رحمه الله في ذكر بعض صفات الرب عز وجل المتعلقة بقدره السابق وبمشيئته العامة، وأنه سبحانه وتعالى ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه وتعالى الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجمل متصلة ببحث القدر، والمصنف يقصد بذلك الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، بل فرقه في نحو 3 مواضع. ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفها، والترتيب ينفع المتلقي، لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه، ونذكر إن شاء الله ما يفيد كل موضوع بحسبه. يعني كأن الشيخ صالح يريد أن يقول: كان الأولى من الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أن يأتي كل باب كاملا لا يفرق الكلام عن الإيمان في موطن، ثم ينتقل إلى موطن آخر، وكذلك القدر، وكذلك اليوم الآخر. ولكنه جرى على هذا، الله أعلم بظروفه وقتئذ. فالشيخ صالح أكرمه الله عز وجل سيسير على وفق ما صار عليه المصنف، يعني سيأتي بالألفاظ التي جاء بها ويقوم بشرحها وتكملة الموضوع في الموضع الآخر. يقول: قال هنا: خلق الخلق بعلمه. هو سبحانه وتعالى خلق المخلوقات عالما بها غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمره. طيب، عندنا كما تعلمون ولا يخفى إن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 4 مراتب، اللي هي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مرتبة العلم وهي أن الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، كويس، وبعد ذلك يعلم أيضا كل شيء عن كل شيء لما كتب كل شيء، وبعد ذلك يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلق شيء، والمرحلة الرابعة يعلم كل شيء عن كل شيء بعد أن خلقه وإلى أين يصير. فعلم الله تبارك وتعالى أزلي بأزليته وأبدي بأبديته. يقول: والطحاوي أورد هنا أورد هذه الجملة مخالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله ولأفعاله. وعلم الله عز وجل صفة ملازمة، فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم، وخالق بعلم، وقادر بعلم، ورحيم بعلم، يرحم من يشاء عن علم، وهذا العلم صفته الملازمة له لا تنفك عنه. وعلمه سبحانه وتعالى أول قبل خلق الخلق كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم. أهل الاعتزال قالوا: لا، أن علم الله عز وجل محدث، ينشأ لله عز وجل علم بعد أن تحدث الأشياء، وهذا عياذا بالله كفر محض. لهذا قال: خلق الخلق بعلمه. وفي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وفيه رد على القدرية، أعني القدرية الغلاء نفاة القدر. كما تعلمون أن القدرية يشمل فرقتين ضالتين: الفرقة الأولى نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والفرقة الثانية هم الذين غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية حتى نفوا عن العبد قدرته ومشيئته وإرادته واختياره. يقول: وفيه رد على القدرية، أعني القدرية الغلاء نفاة القدر الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى علم بعد وقوع الأشياء، واستدل على هذا بقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية. وحصول الأشياء بأن يعلم الله ذلك، فزعموا أن هذه الآيات وأشباهها تدل على أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. اكتف الهامش عندك في حديث الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار، اكتب ما يملى عليك. قال أحدهم بعد أن ذكر العمل الصالح الذي توسل به إلى الله، قال أحدهم بعد أن ذكر العمل الصالح الذي توسل به إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. افتح قوس، معناها: اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه. انتهى الكلام. وأهل السنة مثبتون لعلم الله الكل بالأشياء، ولعلم الله التفصيل بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله ذلك الشيء، فإن معناه عندهم بما دلت عليه الأدلة حتى يظهر علم الله في هذه الأمور، ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، يعني إظهار ما تنقطع به الحجة. فقوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. وركزوا على الجزئيه دي قوي، معناها الا ليظهر علمنا، اي للخلق، اي للخلق، والا الله عز وجل يعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. الا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. لان الله عز وجل لو اخذ العباد وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة، فهو سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا باللام في قوله لنعلم حتى يظهر العلم، فيكون ذلك حجة على الناس. ويشبه هذا قوله عز من قائل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الذي سطرته الملائكة في صحف العبد الله عز وجل يعلم به في الأزل. طب ما الفائدة المرجوة من إظهار هذا مع أن الله عز وجل يخفى عليه شيء؟ لإظهار للعبد هذه أعمال التي عملتها باختيارك وكتبت عليك، كما ورد في حديث البطاقة لما يقول الرب عز وجل للرجل أظلمتك كتابتي؟ قال لا يا رب. يبقى إذن العبد يفعل العمل باختياره ويكتب عليه حتى يظهر للعبد ويظهر للخلق عبد ربنا تبارك وتعالى. يقول وهذا ظاهر بين، لأن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وفي آية آل عمران ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدلك على أن الله علم قبل الكتابة، والكتابة متأخرة عن العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول إن علم الله عز وجل بالأشياء أول، وهنا يقيد ذلك بعلم الله عز وجل بما أراده سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله شيئا علم تفصيلاته وخلق المخلوقات بعلمه، يعني على وفق علمه بها، وهو عالم بها غير جاهل. يعني قول الإمام الطحاوي خلق الخلق بعلمه، الله عز وجل قبل أن يخلق يعلم، بل يعلم قبل أن يكون شيء، وعلمه أزلي بأزليته. معنى كلمة خلق بعلمه يعني الإنسان فينا له وصف وله مواصفات، وكذلك كل المخلوقات. فربنا عز وجل لما خلق المخلوق وخلق الأشياء وقعت وفق علمه الأزلي بها، يعني بالتمام والكمال. وأضرب مثل لأوضح المعنى. تجد مثلا العامل وهو بيشتغل، وليكن مثلا في هذا المسجد بيركب مثلا الفرمة اللي فوق دي، تجد يغير ويبدل من غير قصد منه، ونهاية الأمر لابد أن يقع وفق ما قدره ربنا عز وجل وكتبه وعلم به. وضحت؟ لذلك مثلا تجد بعض الناس يتقدم لخطبة فتاة ويشرع وينتهي الأمر، أصبح البناء قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك يتراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الآخر. لما؟ الله عز وجل لم يقدر، ولو قدر لوقع. فخلق الخلق بعلمه، أي وفق ما علمه ربنا عز وجل عن الخلق جاءت المخلوقات تماما لا تنحرف قيد أنملة عن علم الله عز وجل. يقول طيب الهامش في مكتوب عنده كلام ولا ما فيش؟ طب اللي مش عنده في الهامش يكتب اللي جاي ده. قال الإمام الطبري فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم، وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم؟ وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها. قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه من أول تاني. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه، الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز، من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. وقيل إلا لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. لك أن تقول هذا، ولكن إذا طالما لها وجه في التفسير ووجه مقبول خلاص. نعم، ماذا قلت أنا؟ إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. حاضر. إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. ماذا تريد فيها؟ على الشخص. نعم، لا ليس إلا طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. على الشخص الكلام مكتوب عندك في الهامش هل؟ طيب نقرأه من الأول تاني. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونه، واضحة دي؟ قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. نعم، شرع جديد ازاي؟ أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. الذي قاله الشيخ صالح في الشرح في الأول هو مضمون هذا الكلام. ارجع لكلام الشيخ لما قال إلا ليظهر علمنا. يظهر العلم لمن؟ لمن؟ لمن يا شمال؟ لا لا، أنا بتكلم على كلام شرح الشيخ صالح في الأول خالص. فقوله سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلا ليظهر علمنا. يظهر علمنا لمن؟ لحظة، خلنا ربكم بس
تفضل يا شباب. لحظة. تفضل. طب ده احنا بنقول
يظهر العلم لمن؟ للعبد والمخلوقات. لا نشوف لا يعني كلمة الكلام الشيخ صالح واضح يا اخواننا؟ الا ليظهر علمنا ماشي. نشوف كلام الامام الطبري. وقال: فان قيل ما معنى قوله الا لنعلم، وهو عالم بالاشياء كلها قبل كونه، قيل اراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فانه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب. واضحه؟ طيب، انما يتعلق به، انما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. ولا ليعلم العلم؟ انما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. طيب، ليعلم العلم أو ليعلم العلم، هنا المفعول من؟ المخلوق. معايا هنا؟ سواء قلنا ليعلم العلم أو ليعلم العلم، المفعول هنا الذي إيه؟ هو المخلوق الذي وقع عليه إيه؟ الحدث اللي هو العمل الذي عمله، هو علمه بعد أن عمله حتى يقع عليه الثواب والعقاب. واضحة ولا فيها إشكال؟ لا مش أوضح، العيب في نحن. لا لازم يكون عندنا إنصاف، صح ولا لا؟ معايا إخواننا كده؟ وهذا الإشكال الكبير اللي احنا واقعين فيه كلنا، إن الأكابر كالطبري وشيخ الإسلام بيتكلم بيخاطب عصره، واخد بالك؟ أما احنا بنقول هنقرأ الشروح ليه؟ لأن هؤلاء الأكابر الذين شرحوا تلقوها كابر عن كابر، ومنهم تلقينا، فهم بيقربوا وبيأتوا بألفاظ تتناسب معنا، وإلا كلام المتقدمين وأسلوبهم في الكلام ليس له نظير ولا يقاس المتأخر عليه. ولهذا في بعض المناظرات المعتزلة مع أهل السنة يقول المعتزلة في أسماء الله عز وجل: إن الله عالم بغير علم، خالق بغير خلق، حي بغير حياة، وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة، فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا علم حدث فيه، لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا علم هذه المفردات معناه أنه حل به علم بهذه الأشياء الذي حصل أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه عز وجل صارت له صفة لم تكن له من قبل، وهذا يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب كما هو مقرر في موضعه. كل هذا يا أخوانا الله يبارك فيه، كل هذا التسلسل الباطل عند المعتزلة نشأ من استخدامهم قياس الشمول في حق الله. كل الضلال ده نشأ من استخدامهم قياس الشمول في حق الله، واحنا قلنا لا يستخدم في حق الله الا قياس الايه؟ الاولى. وده من اعظم اصول اهل السنه والجماعه في الصفات، قياس التمثيل وقياس الشمول، دول في حق الخلق فيما بيننا وفي الاحكام، اما قياس الاولى فلا يستخدم الا في حق المولى عز وجل. يقول: المقصود ان قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر معناه انه خلق المخلوقات وهو عالم بها، وهو سبحانه وتعالى يعلمها قبل خلقها، وأيضا يعلمها بعد خلقها. ثم قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله عز وجل:
والذي قدر فهدى. والإيمان بقدر الله ركن من أركان صحة الإيمان بالله، فهو واجب والتكذيب به باطل كما سيأتي في موضعه. فقوله وقدر لهم أقدارا يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارا، لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب أو تقدير سابق. وتقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: الأول تقدير ما به تمام خلقهم، لأن الله عز وجل قدر لكل مخلوق خلقه يكون عليه، ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير، فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض من كمال أو نقص، كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الثاني أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدرها الله عز وجل، فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوس، وقدر الذكاء، وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحوالها، سواء المخلوقات التي حياتها بالروح أو التي حياتها بالنماء أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث قدر الله على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن الهدى ومن الضلال، ولهذا قال: والذي قدر فهدى، فرتب الهداية بعد التقدير، لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله: الذي خلق فسوى، يعني جعل الخلق على نهايته فسوى، يعني جعله على نهايته المقدرة له، ثم قال: والذي قدر، يعني لما خلق الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. إذا تبين ذلك فالله عز وجل قدر للأشياء المقادير، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم هذا مناسب وأفضل من أن يقول قدر عليهم أقدارا، لأن التقدير لهم يشمل ما يكونون عليه من خير أو شر. وفي قوله قدر لهم أقدارا مسائل: المسألة الأولى، القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته، وتقول أقدر أن يكون كذا وكذا، يعني هيأت هذا الأمر على أن يكون كذا، فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئته، وهذا هو المعنى اللغوي العام، كما قال عز وجل: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وقال: وكل شيء عنده بمقدار، والآيات في هذا كثيرة. أما في الشرع فالقدر هو سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو سر الله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وانظر إلى القيد الذي وضعه الشيخ: لا يعلمه على وجه الكمال، ولكن الله عز وجل يأذن لبعض مخلوقاته أن يعلم شيئا عن بعض المقادير لحكمة يعلمها. يقول: وتعريف القدر اختلف فيه الناس، وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف، لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: هو علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه عز وجل لكل شيء. ده يحفظ، هذا التعريف يحفظ، وحينما تسعد بحفظه داوم على مراجعته بحيث يرسخ في ذهنك. يقول هو علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعه، يعني بذلك مرتبة العلم، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقه، اللي هي مرحلة أو مرتبة الكتابة قبل خلقها وإيجادها، اللي هي مرتبة ومشيئته النافذة الشاملة، مرتبة المشيئة، وخلقه عز وجل لكل شيء اللي هي مرتبة الخلق. يبقى العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يقول وسيأتي تفصيل مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. المسألة الثانية، لما كان هذا هو أول موضع يذكر فيه القدر أي عند الطحاوي، يجب أن يبحث من جهة النصوص، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وهذا من النصوص الصحيحة التي يجب أن تكون في أول النصوص، إذا ذكر القدر فأمسكوا. والمعني بذلك قبل أن نسرد كلام الشيخ، إذا ترتب على الكلام في القدر خلل أو خطأ في الفهم أو نفرة في القلوب فيجب الإمساك حينئذ والكف عن الكلام وفض المجلس. هو ده المعني بالحديث. يبقى تكلمت مع بعض إخوانك في مسائل القدر وأشكلت عليك بعض الأمور، أو سألك بعض إخوانك بعض الأسئلة أشكلت عليك، ويترتب على ذلك خلاص بقى إيه؟ سيقع كثير من الناس إما في نفي القدر وإما الغلو في إثبات القدر. أمسك قول يا أخواني كفاية كده، الأمر مشكل علي، حتى أراجع المسألة أو آتيكم بمن هو أعلى مني كعبا يوضح لكم المسألة. وهذا الذي يعني ندندن حوله باستمرار، أحكم أمرك قبل أن تتكلم، ولا ضرر عليك أبدا إذا أحكمت أمرك مع آخر أو أتقنت المسألة ورجعت قبل أن تتكلم، لأن احنا نتكلم في دين المولى عز وجل. يبقى قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله عز وجل أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا خاض المرء في القدر بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس. لذلك قبل أن يتكلم العبد فينا في القدر لابد أن يكون على علم تام بصفات المولى عز وجل، لازم. ومن صفات ربنا عز وجل أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا أشكل عليك شيء في القدر فرد نفسك إلى هذه الآية إن الله لا يظلم الناس شيئا، يعني يستحيل أن يظلمك، يستحيل أن يجبرك على عمل من الشر ثم يعاقبك عليه. والعقل الصريح يقول بناء على ذلك يستحيل أن يجبرني على عمل طاعة ثم يجازيني عليه، هذه مثل هذه. طب إيه اللي بيحكمها؟ اعتقاد العبد أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن الأمور التي إذا تعرض الناظر لها تسبب له الضلال في القدر، الأمر الأول الخوض في أفعال الله بالتعليل. يعني أنت ممكن تكتب كده عنوان آخر أكثر إيضاحا يتناسب معنا، أسباب الضلال في القدر، أسباب الضلال في القدر. الأول الخوض في أفعال الله بالتعليل. معنى كلمة الخوض في أفعال الله بالتعليل يعني تقول لما فعل الله كذا ولما قدر الله عز وجل كذا. هذا هو أول أو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في القدر. وأوضحها، طيب لما خلق الله إبليس؟ طيب احنا قلنا إيه الضبط في مسألة الخوض في أفعال الله؟ المسلك السليم المرضي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وده اللي أنا أشرت لكم كثيرا تكلمنا فيه، عندنا خط كده إن صح التعبير ما ينبغي لأحد أن يتجاوزه بحال من الأحوال. أشكلت عليك أي أمر من الأمور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تستريح وتريح. فإذا خاض في أفعال الله بالتعليل الذي يظهر له دون حدة فإنه يضل، لأن أفعال الله عز وجل صفات، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب عز وجل. والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إلى إدراكه. طيب مدارك العباد مطلقة ولا مقيدة؟ قاصرة ولا غير قاصرة؟ بس فإذا رأى مثيله علل هذا بهذا، لأنه عينه أو أدركه بمشاه أو يصل إلى إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقدرها. وقد سبق بيان أن الأساس في صفات الله عز وجل أنه لا يدرك كيفية الاتصال بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. انظر، ممكن نقف على بعض الحكمة، أما كمال الحكمة لا نستطيع. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. يبقى أصبح أفعال ربنا عز وجل ذكر لنا حكم وذكر لنا بعض العلل، لا يحل لك أن تتجاوز، بس مع الاعتقاد أن كل أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة، كون أننا جهلنا الحكمة لا يدل على عدمه. يقول: والعلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية، وأفعال الله في ملكوته معللة، وكذلك أفعاله في شرعه يعني أحكام الله شرعية هي في الغالب معللة. إذا تبين ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، فهو سبب ضلال القدرية المشركية، وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم، وهو سبب ضلال القدرية المتوسطة أو المعتزلة، لأن الفرق الرئيسية في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه: قدرية مشركية وهم الذين قال عنهم ربنا عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقدرية غلاة وهم نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر آنف والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر فلم ينفوا العلم السابق، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم. طب لو خاضوا فيها بالأدلة لأرحوا واستراحوا. يبقى لما خاضوا بعقولهم في أمر، انظر أخي، فوق مدركات العقل، ما لابد أن تضل. يعني النتيجة الحتمية اللازمة لهذا الخوض الضلال، لما أقحمت العقل فيما لا يستطيع أن يفكر ويتكلم فيه. فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو خوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وطبعا التائية سبب ذكر شيخ الإسلام لها أعجب من العجب، جاءه رجل وسأله في سؤال في القدر، والطلبة جالسين، وسأله السؤال في هيئة أبيات شعر، فلما سأله السائل قام شيخ الإسلام تيمية واسترسل في الجواب بأبيات من الشعر بيّن فيها الحكم الشرعي بأبيات شعرية صحيحة ثابتة على قافية السائل، وهذا بفضل الله عز وجل على الشيخ وبسعة علمه فرحمة الله عليه، وهي قصيدة طيبة مباركة ينبغي على كل طالب علم أراد أن يتوسع في باب القدر أن يتدارسها ويعرف ما فيها من أسرار ومن حكم. يقول: فالخوض في أفعال الله بالتعليل هو أول أسباب الضلال في هذا الباب، لما أغنى وأفقر، ولما خلق هذا الشيء على هذا النحو، ولما أعطى ولما شرع، ولما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، ولما جعل الأرض كذا، ولما جعل الجنة كذا، ولما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب الضلال، لأن القدر سر الله عز وجل اللي قلت لكم عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تخيل بقى أخي الفاضل، عشان كده نقول دايما إيه العقيدة، خدوا بالكم منها، يعني حديث الترمذي وسنده حسن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لن يتربى العبد على هذا المعلم إلا إذا فهم هذا المعتقد. ما هو يخوض في ما لا يعنيه ليه؟ لأنه ما ترباش على القضاء والقدر، وعلم أن دخوله فيما لا يعنيه تدخل في قدر الله عز وجل بغير علم وبدون دليل. ومن أجل هذا تجد لا يوجد على وجه شخص يشعر بالراحة في الدنيا مثل الذي لا يهتم إلا بما يعنيه. أما هذا الذي يخوض ويهتم بكل ما يحدث حوله يعنيه أو لا يعنيه، لا تجد على وجه الأرض أبأس منه ولا أتعس منه. يقول: فالخوض في أفعال الله بالتعليل، انتبهوا يا أخوانا، هو أول أسباب الضلال في هذا الباب، لما أغنى وأفقر. طيب لا يسأل عما يفعل، ولما خلق هذا الشيء على هذا النحو، ولما أعطى ولما شرع، ولما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، ولما جعل الأرض هكذا، ولما جعل الجنة كذا، ولما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب الضلال، لأن القدر سر الله عز وجل. الأمر الثاني، يبقى أول سبب في الضلال يا أخوانا الخوض في أفعال الله بالإيه؟ بالتعليل. بالتعليل يعني لما؟ الأمر الثاني قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين. قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين. أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. فإن العبادة إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما. بمعنى أنا ببني بيت أو بعمل مشروع أو برتب حاجة في بيتي، ببدأ أشاور كل واحد بيدلي بدلوه، ورأينا الكمال أن نصنع هذا البيت على هيئة كذا، هذا فيما بيننا. فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله فقد أتوا بابا كبيرا من أبواب الضلال. يبقى لابد أن نفرق بين أفعال ربنا عز وجل وأفعال المخلوقين. فأنا عندنا مثلا الحسن كذا وكذا وكذا وكذا، ما ينبغي قط أن نقول هذا الحسن، ينبغي أن يكون هو الحسن أيضا في أفعال الله، لأنه يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، فأوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ومن أجل ذلك تجد هؤلاء القوم يتسخطون على قضاء الله وقدره، ولن يرضى العبد بالقضاء والقدر إلا إذا فهم المعتقد كما ينبغي. يبقى الذي يتسخط على قضاء الله ويتضجر وتصدر منه الألفاظ التي تدل على ما في قلبه، هنا قاس أفعال الله عز وجل على أفعال الخلق، ودخل في إيه؟ في تعليل الأفعال. ولهذا قالوا إن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم فيما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث: مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، مسألة الظلم والعدل. كل هذه المسائل لما ركنوا إلى العقل فيها انحرفوا وضلوا الطريق. يقول: وهذه المسائل هي أعظم أبواب ضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله عز وجل لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولك أن تضيف، ولا في أسمائه. الأمر الثالث من أسباب الضلال في القدر، يبقى أول حاجة يا أخوانا تعليل أفعال المولى عز وجل، الأمر الثاني قياس إيه؟ قياس أفعال الله على أفعال المخلوق. الأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر أن طائفة من الناس أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المسلمات، فاكرين في أصول التلقي والاستدلال أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. مش ده اللي احنا بندندن حواليه؟ اكتب الكلام ده في الهامش عندك، أهل السنة، اكتب من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أولها تاني: أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم وختم لنا بالحسنى. أي والله، اللهم آمين. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. صح كده يا شيخ محمود؟ طبعا لا تقول بالك محمود كده مش خالص. ها؟ فين؟
فنقول أن الإجماع معقد بالدليل، فنقول الدليل مباشرة الذي هو دليل هو الدليل وليس الإجماع.
هذا كلام جاهل، اللي يقول كده راجل جاهل ما عرف ما درس أصولا كيف هو الإجماع مصدر التشريع. شيخ محمود: أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. يبقى مسألة المسلمات، لعلكم تذكرون في بعض لقد قلنا يا أخوانا: خذوا بالكم واحذروا ما يسمى بالثوابت العقلية، انتبهوا لها كويس. يقول لك دي ثوابت، ويبدأ يثبتها عندك ويبني عليها يجعلك إيه؟ تشك فيما أنت عليه. لا، قبل أن تسلم له بالثوابت دي تشوف هل هي ثوابت ولا لا، هل هي مسلمات ولا لا، قبل الدخول وأن نبني عليها كلاما. يقول: الأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر أن طائفة من الناس أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المسلمات، فإذا قرأت في هذا الباب أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف وصنفوا فيه كابن أبي داود بل قبله ابن المبارك، ومن كتب ومن كتب في ذلك مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، ومن صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد. شفت يا أخواننا الإنصاف؟ وإذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن تتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم به لما كان منتسبا إلى السنة، ولكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذلك العالم مخطئا في اجتهاده فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. كلام متين ده يا أخوانا. الكلام اللي قاله الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة مش في القضاء والقدر وبس، ده في كل شيء، في كل أمر من أمور الشريعة سواء في العقائد أو في غيرها. يقول: والسنة في باب القدر، أي الطريقة المشروعة في تعليم أو في معرفة باب القدر، هي ما دل عليه القرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. مثل مسألة إيه؟ ها؟ الأسماء والصفات، وخبرك؟ يبقى أنا بتكلم في الأسماء والصفات إلا أثبت نثبته، واللي نفهن فيه لم يثبت ولم ينفى لا ألقي له بالا. مش ده اللي احنا تكلمنا عنه وقلنا هذا هو النهج الصحيح؟ طيب، كذلك في باب القدر، القدر سر الله في خلقه، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. طب نريد أن نتعلم القدر حتى لا يتلاعب بنا القوم، يبقى تعلم القدر بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أكثر من ذلك قف. يقول: وقد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير، انتبه. فينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين. تاني، فكرياً وإحنا بنتكلم عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، لما قلنا ما هي وظيفة العقل، العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة دلالاتها وفهم مقاصدها، وهو في ذلك تابع للنقل، لا يخالفه في حكم ولا يتخلف عنه في تصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. مش ده اللي احنا قلناه في وظيفة العقل؟ انا لما اتكلم في نصوص القضاء والقدر اعمل عقلي في ما دلت عليه النصوص، وكذلك الزامات. الزامات يعني ايه؟ بتكلم مع المخالف بقول له: انت بتقول لا قدر والامر انف، وتقول ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقعها، يقول طيب، يلزمك أن الله عز وجل قبل أن يحدث الشيء كان يجهل به، يقول لك إيه ويلزمه، يقول له: طب خلاص بقى، شهدت على نفسك بالكفر، هتضيع وقت معك ليه؟ أدي معنى كلمة الإلزامات والرد على الخصوم. وهذا الذي تجده لبعض أهل العلم في الكلام عما أحدثه بعض المتأخرين والمتكلمين من إثبات صفات لله أو نفيها، لم ترد مثبتة ولا منفية، اللي هو التفصيل كلفظ الجهة والجسم والعرض وغيرها. يقول الشيخ هنا: فينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين. الله يبارك فيكم، نصيحة من أخ لكم، روحوا ذكروا العقيدة كما ينبغي، هتفرق معكم كتير، صدقوني هتفرق معكم كتير، بينك وبين نفسك، وده أهم شيء. لأن من أخطر ما يقع فيه الداعية أن يكون في بعض المسائل مش واضح أو متردد، ده يا أخوانا حذاري أن يتكلم فيه إلا إذا رسخ قدمه فيه، ولن يرسخ قدمه إلا بطلب العلم والمذاكرة. فموضوع القدر عاوز منك يعني إيه؟ ممكن كده يعني الباب اللي احنا بنتكلم فيه ده روح كلك مثلا فيه 3-4 ساعات، اللي تقوله عيده واللي تزيده عيده، واخد بالك؟ واعمل فكرك، وإن أشكل عليك شيء طب الحمد لله احنا موجودين، وإن لم تجد عندنا ولن تجد فغيرنا موجود. طيب فكيف إذا أشكل عليك شيء ولم تجد من ترد عليه؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ ها؟ والله يا أخوانا أنا أذكر في 77 كنت أنت فين يا ود؟ عشان بس كنت أنت فين يا ود؟ هقولكم الموقف ده. بدأنا نقرأ، فمن جملة المسائل اللي قرأنا فيها هي مسألة بسيطة بس بجيب لك دليل عليه، إن الإنسان إن لم يجد من يرد عليه الشبهة أو يزيل عنه الحيرة والتردد تبقى مصيبة. بنقرأ في زاد المعاد في رضاع الكبير: فكان عندنا رجل في قريتنا، فرحنا له بالكتب، قلنا له: يا سيدنا الشيخ فهمنا الكلام ده. فرد علينا رد ما وجدنا له وصفا في السوء في لغة العرب. قلنا له: طيب احنا عاوزين نفهم. قال لك: لا انتوا ما تفهموش. اقول له: ازاي ما نفهم؟ ما احنا لازم نفهم عشان نتعلم ونعرف شرع ربنا ونعبد الله صح. قال لك: لا، اتضح بقى ان هو مش عارف حاجه، ولكن راجل خريج ومعاه شهادات كثيره، فقلنا: هذه بغيتنا. فذهبنا نلتمس عنده العلم لنفهم، وذهبنا فاذا به صراب، وقعنا في حيره وتردد. وخد بالك بقى المصيبه الاسود اسود من كده، ما هو كان ما كانش جهل بسيط، كان جهل مركب. قلنا: خلاص نقرا احنا ونفهم زي ما احنا عاوزين. انا بقول الكلام ده ليه؟ والله يا اخوان ما من نعمه على العبد انعمها ربنا عز وجل بعد نعمه الاسلام مثل نعمه ان يوفق الى شيخ عالم فاهم يوضح له الامور المشكله. لا يوجد نعمه دنيا. ومن أجل هذا أنت هتعرف أنت بقى المسائل المشكلة لما تقرأ. عمال أقرأ مثلا في الإيه؟ في القضاء والقدر، في الصفات، في الإيمان، قول وعمل، والعمل خارج ولا داخل، والأمر مشكل علي. خلاص بقى الحق، فيه يوجد في بلدك بعض أهل السنة الثقات الراسخين الأثبات، اذهب وتعلم منه. طب ده زحمة ومش زحمة وبهدلة ومش بهدلة؟ لا بقى، ده أنت راجل بتاع سرير ما تش بتاع علم. معايا مشايخ؟ انتهز الفرصة قبل فوات الأوان. ممكن دلوقتي تستدرك، بعد يوم أو بعد غد أو بعد أسبوع خلاص فاتك الأمر، وعندها تعض أنامل الغي أنامل الندم ولا ينفع العض. أرجو أن تستوعبوا هذا وتفطنوا إليه قبل فوات الأوان. يقول: فينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين. الأولى مقام تقرير مسائل القدر، يبقى بيقرر عقيدة السلف الصالح في القضاء والقدر بكلام معين. بعد ذلك مقام الرد على الخصوم في القدر، بيضطر بقى يتنزل في الخطاب، يأتي بألفاظ ينبغي أن تفهم طبقا للسياق وعقيدة الرجل. لما بيرد على الخصوم وبيضطر يتنزل حتى يفهم الخصم أو يرد عليه حتى يرجع إلى الصواب. يقول: فإذا كان المقام تقرير الاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز كلام الله وحديث المصطفى، لأن القدر سر الله عز وجل. طيب، المسألة الثالثة أن الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى القدرية، الثانية الجبرية، الثالثة أهل السنة والجماعة. ولا يشكلن عليك أخي إذا سمعت كلام بعض الناس يقول لك واختلف الناس في القدر على فرقتين طرفي نقيض، هذا لا بأس به لأن ذلك مشحة في الاصطلاح، فبيذكر الفرق الضالة واحدة في الطرف الآخر والثانية يقابلها، ثم يأتي بتقرير أهل السنة والجماعة. يقول: والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله لكل شيء. وأما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، فمنهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم المترودية والأشاعرة. برضو ما تنسوش باستمرار، ساعة ما تسمع الأشاعرة في معرض الذم، أي قبل أن يفيق الإمام رحمة الله عليه ويرجع إلى أهل السنة. والمؤلف الطحاوي في الجملة في المسائل المشكلة، ينتمي في الجملة إلى المسائل المشكلة المترودية، ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدر، هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سوف يأتي. المسألة الرابعة نختم بها قوله: قدر لهم أقدارا، أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مباحث القدر، ولكن لكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذه يجب الانتباه لها، اللي هي الايه؟ التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي، مثال ذلك: مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة له معنى، وعند الأشاعرة والمتردية له معنى، وعند المعتزلة له معنى، فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة وكتب الأشاعرة والمعتزلة، وكل له فيه اصطلاحه المعنى. فاكرين الأصول الخمسة للمعتزلة اللي هي العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد والمنزلة والزلزال؟ كلام شكله زي الفل، ولكن ماذا تعنون؟ بعيد عنك كفر وضلال وزندقة، هذا الذي يقصده الشيخ. كذلك قول: مشيئة الله نافذة، عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والمترودية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. فالقدرية يعنون بذلك معنى المعتزلة من نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدين، وأهل السنة يصرفونه لمدلة الأدلة. طب بالله عليكم، بهذا التفصيل ينفع واحد يتعلم بمفرده؟ أقولها وما زلت، انتهزوا الفرصة قبل أن تفوت، بس انتهزوها قبل أن تفوت. والله يا أخوانا، ولكن هو كله بقضاء الله وقدره لحكمة، والكلام ده قلته مرارا وبعيده تاني. بعد انقلاب يوليو، وكان قبلها جماعة الإخوان وأنصار السنة، وجه عبد الناصر فعل، وجه فترة من الصمت ممنوع حد يتنفس، وبعد كده جه السادات، وجت حرب 73، وقبلها طرد الخبراء السوفيت، فكان لهم جذور وبذور في مصر شيوعية، وكانوا منتشرين في الجامعات، جامعة القاهرة وعين شمس، وكانوا عندنا في الزقازيق وفي طنط. فبعد ذلك قالوا ايه؟ اسمح للجماعة بتوع الدين دولت يتصرفوا مع الجماعة دولت. وبدأنا إيه كل واحد يعرف كلمة يقولها عشان إيه نضحر انتشار الحزب الشيوعي. الشاهد في الوقت ده بقى بدأت صحوة كانت عجيبة. الكلام ده 74 75 76 في نص السبعينيات، كل اللي على الساحة ده كنا كلنا في الجامعة مع بعض كلنا. المشكلة جت فين بقى يا اخوانا؟ وديت اللي أثرت وظهر ثمارها المرة الوقت الحاضر. ما وجدنا عالما نلتف حوله ونثق فيه، هو ده. لذلك لو انت تلاحظ في بلاد الخليج السعودية بالذات، لما انحرف بعض المبتدعة، لما خرجوا عن الأثبات الراسخين تشرذموا وتقوقعوا وخرجوا من البلاد وعاشوا في كنف الصليبيين وتحت شعارهم، واخد بالك؟ أما عندنا لما انفرط العقد صار المبتدع رؤوسا. انتوا واخدين بالكم عزوا ليه؟ طب الحمد لله. وضحت؟ طيب والله ما بخبي عنكم حاجة خالص. واحد يخشى مرة يزل يتكلم عن البيوت تبقى مشكلة كبيرة. والله يعلم ربنا عز وجل. يعني والله يا أخي يعني أخبئ هذا بيني وبين ربي. بس المقصود من هذه المقدمات الدخول في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة والجماعة إلى ما يفتح أفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، فينتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. فإذا قرأت كتابا من كتب التفسير فتجد كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو المعتزلي، وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال في كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر، وهو أعظم حيث لا يدركه إلا الناقد البصير. علشان كده أقول لك إيه، خليك بعيد، لست ناقد ولست ببصير. صح، واخد بالك؟ لست ناقد ولست ببصير، يبقى خليك بعيد عن كتب المعتزلة، كتب البدعة. طب بس فيها خير، ما هي الإشكال ما تتعرف الخير من الشر، واخد بالك؟ يشكل عليك الأمر، من أنت حتى تستدرك أو تكشف عوار الزمخشري؟ والله يا أخوانا يعني لا أريد أقول لك روح اقرأ، ده ما ينفعش. اشترأت مرة وقرأت كاد عقلي أن يطيش من شدة الانبهار من كلامي، قلت لا بس ده كده هتقع، ما حدش يطلعك، خليك بعيد. هو ده يا اخوانا اللي بنقول، ولا تسمع لمبتدع قط. طب عندك في الهامش، في عندك هامش ولا ما فيش؟ طب اكتب. قال شيخ الإسلام بعد أن بين فساد أقوال أصحاب التفسير بالرأي. معايا أبو عائشة؟ طيب. بعد أن بين فساد أقوال أصحاب التفسير بالرأي. طيب. تفسير القرآن يا مشايخ تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. بالمأثور يعني إيه؟ القرآن والسنة وكلام الصحابة وما دلت عليه لغة العرب. طب الرأي بدماغه. فشيخ الإسلام رد عليه، بيّن فساد أقواله. انظر بقى ماذا قال. ومن هؤلاء اللي هم مين؟ مين الشيخ محمود؟ فسر بالرأي. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه. حتى إنه يروج على خلق كثير، يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة، حاضر، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير، يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة. مفهوم ولا شرح؟ يعني الشيخ عاوز الشيخ سامع يريد أن يقول إيه؟ يقول إن فيه ناس أصحاب معتقد صحيح ومع ذلك يروج عليه تفسير الزمخشري الباطل، يعني ما استطاع أن يعرف الباطل فيه مع أنه صاحب معتقد إيه؟ صحيح، من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه، انتبهوا، من يذكر في كتابه وكلامه، هذا الضمير عائد على مين؟ المفسرين، صح. تبتالي، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيره من يذكر في كتابه وكلامه، اللي هو رجل مفسر، من تفسيرهم، عايد على مين؟ الكشاف، أهل البدع، ما يوافق أصولهم. هذا ضمير عايد على مين؟ المبتدعة، صح، التي يعلم أو نعم. وقد رأيت من العلماء المفسرين، عود الضمائر ومعرفتها من أهم أصول الفهم، وعشان كده بسأل فيها كتير. وقد رأيت تاء الفاعل مين؟ طيب ماشي. من العلماء المفسرين وغيره من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم، اللي هم أصول مين؟ المبتدعة، التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ده من ده العلماء، وخد من كلام الزمخشري وهو يعتقد انه باطل بس ما خدش باله. يبقى احنا يا شويه صبيه نقتحم في كتب المعتزله ونقول خذ الحق اللي عنده واترك الباطل، انت عارف حاجه اصلا؟ ما الكلام ده ينبغي، العباره ديت لابد ان تطرح على كل من يقول بالموازنات المنهج الباطل، لازم تعرف الكلام ده كويس. يقول لك فلان ده عنده حق وباطل، طب خده، طب هو قاعد يعيط وقاعد يتكلم، انا انبهرت بالعيط بتاعه وهو بيعيط كده قال كلمتين انا سمعتهم ما خدتش بالي، خدعني ببكائه. اخوانا الله يبارك فيكم، لابد ان نفطر وننتبه لهذا. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك: وضرب لهم آجالا، الآجال جمع أجل، ها؟ إيه اللي حصل؟ خلاص الوقت؟ ماشي. طيب، هنقف عند المسألة الرابعة ونعيد الكلام من أولها، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.